نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
هذا المستمع الذي رمز لاسمه بجيم فاء يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، هل شرب الدخان سبب في عدم استجابة الدعاء؟ وما نصيحتكم لشاربه؟ ولا تنسوهم من دعائكم حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فأولا أحب أن أنبه إلى تحريم شرب الدخان، وأن الدخان لا شك مضر بالبدن، سواء كان ذلك منذ دخوله إلى الفم والأسنان والحلقوم والمريء والمعدة والشرايين وكافة أجزاء الجسم، فكلها تتضرر به كما ثبت ذلك طبيا. وهناك كتب ومؤلفات مفردة تحدثت عن آثاره السيئة على صحة الإنسان. وما دام أنه مضر بالإنسان فلا شك أن على المسلم اجتنابه، ويحرم عليه تعاطيه، لأن الشرع جاء بتحريم كل ما هو ضار لبدن الإنسان، كما في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. كل ذلك يؤكد على أن نفس المسلم أمانة عنده، وأنه ليس له أن يفعل ويعمل ما يضر بها أو يهلكها. وإنه ربما قال قائل: إن ناسا من المدخنين نراهم يدخنون منذ أعوام ولم نرى أنه قتلهم أو أودى بحياتهم. وجوابا على هذا السؤال أن تأثير التدخين لا يأتي دفعة واحدة أو من أول سيجارة، بل إنه يتطور من مرحلة إلى مرحلة، ومن مرحلة عمرية إلى أخرى، ومن كثرة استمراره فيجتمع حتى يهلك الإنسان أو يؤثر على بعض أجزاء بدنه فيضر بها. ما دام ضارا للبدن كله أو لبعضه فلا شك في تحريمه لما سلف من الأدلة. ثم أن الدخان أيضا فيه إنفاق للمال من غير فائدة، وكل مال أنفق في وجه محرم، في وجه يعني لا ينفع الإنسان ولا يأتي له بخير، فهو من التبذير، والتبذير محرم في شريعة الإسلام. والله عز وجل يقول: إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. الله عز وجل يقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا كان هذا في الإنفاق المشروع أن الإنسان يكون وسط، فإن الإنفاق في المحرم أو فيما لا فائدة فيه للإنسان فإنه محرم. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فهو أيضا هذا الدخان ينفق عليه آلاف الريالات، بل ملايين الليرات، بل على المستوى العالمي ربما مليارات. فلا شك أن هذه الأموال لو جمعت كم يسد بها من الجوعة، وكم يعمر بها من مساكن الفقراء، وكم يبنى بها من مدارس ومستشفيات ومرافق عامة للبلاد والأوطان، لو جمعت لأسست من ذلك شيئا كثيرة. فالواجب على المسلمين جميعا أن يتنبهوا لخطر الدخان، سواء كان على الجانب الفردي الخاص أو على المستوى العام، وأن يمنع، لأن الله عز وجل منعه، فإن لم يمنع فيفرض عليه من القيود ما يقلل ويحد من استعماله وانتشاره، دفعا لأضراره المتحققة طبيا والتي بنى عليها الشرع حكمه في التحريم. أما فيما يتعلق بتأثير شرب الدخان على عدم الاستجابة للدعاء، فلا شك أن المعصية تؤثر في عدم استجابة للدعاء، فكما أن الطاعة مؤثرة في الاستجابة في الدعاء، فإن المعصية تؤثر في عدم الاستجابة للدعاء. ولا أقول أنه لا يستجاب دعاءه بخاصة إذا كان مظلوما، فإن المظلوم يستجاب لدعوته ولو كان كافرا، ولكن أن فرص الاستجابة في حق العاصي تقل وليست كحق الطائع الذي ترك المعصية، فيتنبه لهذا السائل وغيره. ولا شك أن النصيحة لشارب الدخان كما يذكر السائل ما هي النصيحة، فإن النصيحة هي أول الإقلاع عن التدخين فورا. لماذا؟ لأنه يعلم المسلم أن التدخين هو محرم شرعا أولا وآخرا، أنه محرم شرعا، ثم إنه ضار ببدنه، ثم إنه مهلك لماله، فكيف يعني يسوغ لعاقل أن يقدم عليه وفيه كل هذه المآثم وكل عظائم هذه الأمور المذكورة فيه. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يهدي المدخنين لترك ما هم عليه، إنه سميع مجيب.
آمين، أحسن الله إليكم. هذا المستمع خالد سين يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، أفكر كثيرا بالقبر وعذابه، الحمد لله تغيرت إيجابيا، فأنا الآن أحافظ على الصلوات الخمس وعلى الوتر وقيام الليل والضحى والأذكار، وقد تركت سماع الأغاني، فهل يجوز لي أن أخاف من عذاب القبر، وهل علي في ذلك من بأس، وهل أنا على خير الآن أم لا؟
لا شك أن المسلم بإعراضه عن الموبقات وإقباله على الطاعات يغبط على ذلك، فنهنئ الأخ السائل على توبته وعلى تغير حاله الإيجابي، ونسأل الله عز وجل له الثبات والمزيد من الطاعات والإقبال على الله عز وجل. وفيما يتعلق بخوفه من عذاب القبر، فلا شك أن المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، الخوف من الله عز وجل ومن عذابه ومن خشية ألا يقبل عمله، ورجاء مغفرته ورجاء قبول عمله، وأيضا الخوف من الله عز وجل إذا كان مما يقرب الله عز وجل فهو مأمور به. خشية الإنسان من عذاب القبر وتذكر القبر وظلمته وما يجري فيه من الأهوال، وإذا حمل ذلك المسلم على استمرار في الطاعة واجتناب المعصية فإنه أمر محمود، ولكن لا يجوز أن يبلغ به ذلك إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل ومن رجاء الله عز وجل، فإن ذلك أمر ممنوع شرعا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، أنا أسكن في البر في بيت من الصفيح وفيه فتحات في السقف تسمح بدخول الهواء، ويوجد لدينا من القطط ما يقارب 30 قطة تدخل البيت من الباب أحيانا ومن الفتحات، وقد آذتنا في بيتنا وفي المطبخ أكثر تواجدا، وقد روعت عيالي في غرفهم، وأنا لا أستغني عن الباب حتى أغلقه، وإذا أحضرت الطعام لأبنائي تأتي هذه القطط، ولا أجد ما يكفي لعائلتي حتى ما يكفي لهذه القطط معنا، فوالله يا شيخ أنا أحاول أن أعطيها أكثر من عيالي، وبصراحة فقد آذتنا كثيرا، أرجو منكم إفادتي فضيلة الشيخ، ما حكم قتلها بالسم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كانت هذه القطط مؤذية على الوجه التي ذكرته السائلة، فلا بأس من التخلص منها بالأولى بالأولى، فإن أمكن طردها وإبعادها إلى مكان لا تهلك فيه فيفعل ذلك ولا تضر بغيره فيفعل فتفعل ذلك، إذا لم يمكن فلا بأس من قتلها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن كل ضار من السباع والبهائم فإنه يدفع بقدر الإمكان، ولو لم يندفع ضرره إلا بالقتل فإنه يقتل.
أحسن الله إليكم. مستمع سعد له سؤالان، في سؤال الأول يقول ما رأي الشرع في الزوجة إذا استعملت الرموش الصناعية تجملا لزوجها فقط؟ في سؤال الثاني يسأل عن حكم حلق شعر الصدر للرجل.
الرموش الاصطناعية أو استعمال المرأة للرموش الاصطناعية هذا أمر منهي عنه ولو كان ذلك تجملا لزوجها، لأن له حكم الوصل، والوصل منهي عنه في الشرع، لا يجوز للمرأة أن تفعله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وأما ما يتعلق بحلق شعر الصدر فإن هذا مما سكت عنه الشرع فلم يأمر بإبقائه ولا إزالته، والأصل في الأفعال الحل والإباحة، فلا بأس أن يزيل الرجل شعر صدره بما هو مباح ولا يضره.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، مسجد يصلي فيه أشخاص محدودين فجاء آخرهم والصف الأول مكتمل، فهل له أن يسحب واحدا من الصف أو يقف بمفرده خلف الصف؟ أفتونا مأجورين.
نقول ليس له أن يسحب أحدا من الصف، لأن سحبه من الصف يعني نقله من المكان، سحبه من الصف الذي قبل الذي يليه سحبه من المكان الفاضل للمكان المفضول، فهذا يعني فيه جناية عليه. الأمر الثاني أن إذا لم يجد مكانا في الصف الأول ولم يجد أحدا يصافه في الصف الثاني ثم صلى منفردا في الصف الثاني فإن صلاته صحيحة ومقبولة. لماذا؟ وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صلاة الفذ منفردا في الصف، لأن هذا نقول يجب، ولكنه إذا لم يجد أحدا فيكون عاجز، ولا واجب مع العجز. إذن يجوز أن يصلي في الصف منفردا إذا لم يجد من يصافه، وصلاته صحيحة مقبولة إن شاء الله، لأنه وإن وجبت عليه المصافة ولا يجوز أن يصلي منفردا لكنه لما عجز عن ذلك سقط عنه هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع آخر يسأل عن الحكمة من قول الحمد لله بعد العطاس وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن العطاس إذا أتى الإنسان فإنه يحصل منه ارتياح للرأس والأعصاب بدفع الأذى والاحتقان عن الدماغ وإراحة الأعصاب، وهذه نعمة تستحق الشكر والحمد من الله عز وجل. ولذلك وردت السنة بأن الإنسان المسلم إذا عطس يحمد الله عز وجل، وإذا سمعه السامع يقوم بتشميته فيقول له يرحمك الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه المستمعة سين لام تقول في سؤالها فضيلة الشيخ، حرمت الزواج طوال عمري لأنني لا أرغب الزواج من ابن عمي، وعمي يريد والدي أن يعقد لي أو يعقد علي دون علمي، فما الحكم إذا تزوجت بدون علمي أو موافقتي؟
أولا أقول بأن هذا من العادات الجاهلية القديمة الحديثة، وهو جبر بعض الأولياء ابنته أو أخته على أن تتزوج برجل من أقاربه لا ترضاه هي، والرضا أولا وآخرا هو للمرأة التي سوف تعايش الرجل، والولي له الإشراف العام. لا شك أنها لو اختارت رجلا غير صالح فإن له حق الاعتراض والامتناع، وإذا كان لامتناعه أو اعتراضه مبرر نعم له الحق، أما أن يمنعها رجلا صالحا بحجة أنها أنها لا تزوج إلا بابن عمها أو بقريبها فهذا منكر من الفعل، لا يجوز إقرار الأولياء عليه، وهو عادة من عادات الجاهلية يجب معالجتها ويجب على الأولياء تركها. فالمرأة تنكح بمن ترضاه إذا كان صالح وكان يكافئها دينا وكافة مقومات الكفاءة المطلوبة شرعا والمعتبرة عرفا، ولا يجوز للولي متى ما تحقق ذلك أن يمنعها من رجل ترضاه هي. وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن زوج رجل ابنته من ابن أخيه من دون رضاها، فرفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبي قد زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسته، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أجاز لها أن يفسخ النكاح إذا اختارت أن لا تستمر معه، فيفسخ النكاح ويفرق بينهما وتفسخ منه. فدل ذلك على حق المرأة بأن لا تنكح إلا برضاها. فوصيتي ونصيحتي للأولياء جميعا أن يراعوا هذا الجانب وأن يتركوا هذه العادة الجاهلية المقيتة، وأن يجب أن يسود التفاهم والتواؤم بين الولي وبين موليته من أخت أو بنت أو غيرها، وأنه إذا تعارضت رغبتها مع رغبته وكان الذي ترغبه هي يكافئها دينا وعرفا فإن اختيارها ورغبتها مقدمة على رغبته، هذا هو المتعين في هذا الأمر. ولا يجوز للأولياء عضل مولياتهم لإجبارهم من التزوج من أقاربهم من بني عم أو ابن أخ أو غيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: لقد أخذت مبلغا من المال من عمي من دون أن يعلم وصرفته على نفسي في المعاصي، ثم ندمت على ذلك وذهبت إلى عمي وأخبرته عن المال الذي أخذته منه وقد سامحني، وقلت له سأعيد لك المال فوافق، وقد بدأت بإرجاع المال إليه، ولكن ضميري يعذبني وأظل أوسوس في هذا الموضوع لدرجة أنني لا أستطيع النوم معه، ما نصيحتكم وما توجيهكم في ذلك، وما حكم توبتي عند الله؟ شكر الله لكم.
ما دمت تبت والحمد لله كما هو ظاهر من سؤالك، فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، والله عز وجل هو الذي أمر العاصين بالتوبة وهو الذي يقبل توبته. دمت تبت وأقلعت عن الذنب إقلاعا نهائيا وندمت على ما فات وعزمت على ألا تعود، فإن توبتك حرية بالقبول من الله عز وجل، فعسى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك ومن جميع التائبين. والتوبة تجب ما كان قبلها والحمد لله، وأنت قد سعيت إلى إرجاع المال الذي لعمك إليه ودفعت قسط منه لازلت مستمرا، فحققت والحمد لله شروط التوبة، بذلت ما عليك، فتوبتك مقبولة عند الله إن شاء الله. وأوصيك بألا تستمر في هذه الوسوسة، هذا الحقيقة وسوسة، ما دمت أنت فعلت ما يجب عليك من التوبة والإنابة وإعادة المال لصاحبه والله عز وجل وعد بالاستجابة، فلماذا أنت قلق ولماذا أنت يعني في هذه الوسوسة وفي إيلامك لنفسك ولضميرك؟ خلاص انتهى الموضوع، تبت، الله عز وجل ليقبل التوبة من عباده، وعد أمرهم بالتوبة ووعدهم بقبول توبتهم، وأنت الآن بذلت التوبة، فعسى الله عز وجل أن يقبل توبتك، ولا أرى داعيا لهذا القلق مع أنك بذلت ما في وسعك. وأنصحك بالبعد عن ملاحقة إيلام ضميرك ما دمت قد تبت، فإن ذلك يؤدي إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، والمؤمن مأمور بتركه والابتعاد عنه.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: فضيلة الشيخ، أنا لم أختتن وأصلي بالناس، فهل يجوز لي أن أصلي بهم أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الختان على الرجل المسلم واجب، كما ثبت ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه لا يمنع من الإمامة كما هو يشيع عند بعض العامة، بل يجوز للشخص أن يؤم الناس ولو لم يختتن. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز تقديم ودفع الزكاة قبل تمام الحول بشهرين أو أكثر أم لا؟
لا بأس بتقديم الزكاة إذا انعقد سببها وهو تمام النصاب، فيجوز أن تقدم الزكاة إذا انعقد سبب وجوبها وهو تمام النصاب لعام أو عامين، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، فقال في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي رواية أخرى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كنا احتجنا فاستسلفنا من العباس صدقة عامين. فدل ذلك جميعه على أن يجوز تعجيل الصدقة لعام أو عامين إذا تحقق سببها بتمام نصابها.
أحسن الله إليكم. المستمع أمريان تسأل تقول: هل يجوز تشقير الحاجبين؟ ومستمعة أخرى تسأل عن حكم تشقير الحواجب بحيث تكون مرسومة، هل هو حرام أم جائز؟ وجزاكم الله خيرا.
تشقير الحاجبين هو شبيه بالنمص، فكما أن النمص محرم شرعا فإن تشقير الحاجبين منهي عنه ومحرم شرعا على المرأة المسلمة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لفضيلة الشيخ، رجل طلق زوجته الطلقة الأولى في اليوم العاشر من الدورة الشهرية، وكانت صيغة الطلاق أنت طالق، ما حكم طلاقه؟
لقد جرى العمل في هذه البلاد أن مسائل الطلاق يراجع فيها المحكمة أو إحدى المكاتب التعاونية للدعوة لإثبات حالة الطلاق وصفته وأخذ مصادقة الزوجة على ذلك، ومن ثم يرفع للإفتاء للبت فيه من قبل سماحة المفتي العام. فالذي نوصي به هذا السائل أن يسلك هذه الطرق التي جرى عليها العمل. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض الكفلاء يأخذوا مبلغا نهاية كل عام من مكفوليهم، فهل هذا الفعل جائز وما توجيهكم؟
هذا العمل لا يجوز، لأنه نوع من الاتجار في عرق الناس وتعبهم، وهو غير سائغ شرعا، بل العامل إذا أنت في حاجة إليه تستقدمه، وإن لم تكن في حاجة إليه فدعه في بلده، ولا يصح أن يستقدم وأن تفرض عليه الأتاوات من قبل الأفراد. نعم،
أحسن الله إليكم. مستمع خالد يقول: فضيلة الشيخ، هل الاستماع لتلاوة القرآن عبر المسجل أو الراديو في السيارة أو في البيت يكون الأجر مثل أجر من يقرأ من المصحف؟ وجزاكم الله خيرا.
السامع، أجر السامع غير أجر القارئ، لا شك أن القارئ أكثر وأعظم أجرا عند الله عز وجل، وأما السامع فهو دون ذلك، وفي كل خير عند الله عز وجل. ولذلك الذي يستمع القرآن سواء كان من شخص قارئ أو من مسجل ونحوه فله أجر ومثوبة عند الله عز وجل، ولكن لا يبلغ أجر القارئ. نعم،
هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل سؤالا يقول فيه: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أكون إماما في الصلاة بوالدتي وزوجتي وأخواتي؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
في الأصل لا بأس بأن تأتم المرأة بالرجل، هذا ثابت في السنة المشرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم، صف خلفه وصفت أم سليم خلفه، وقد كان أيضا النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، ويكون ذلك يعني يجوز للأخ السائل الصلاة بأهل بيته
في صلاة تطوع ونحوها من ترى مما يشرع له الجماعة في النفل مثل التراويح. ولا يجوز للمسلم الرجل ترك صلاة الجماعة في المسجد بحجة أنه يصلي مع أهله في البيت، فإن النساء لا تجب عليهن الجماعة مع المسلمين في المساجد، والرجل بخلاف ذلك يجب عليه أن يصلي الجماعة مع المسلمين في المساجد، فلا يترك ما ليس فلا يترك واجب بما ليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وهذه بالختام تحية اعتراف من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في حلقات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.